الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر كيف أفرد سبيله وجمع السبل، لأن السبل هي طرق الشيطان، بينما سبيل الله عز وجل واحد. وأن هذا صراطي مستقيما هو الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران وعلى الصورين سطورا مرخاة. وفيه هو الصراط الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام. والصراط ينقسم إلى صراط حسي ومعنوي. فالصراط الحسي هو الجسر الممدود على متن جهنم، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، دحض مزلة، لا يجوزه إلا المؤمنون. أما الكافرون فإنهم يتقادعون في النار تقادع الفراش، والمنافقون يصعدون عليه ثم ينطفئ نورهم فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول: ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا أرادوا أن يرجعوا تساقطوا في جهنم. والصراط المعنوي هو الإسلام، فاتبعوا فيه دلالة على وجوب الاتباع، ولا يسمى الأخذ بالكتاب والسنة تقليد. وإن وجدت البربهاري رحمه الله تعالى في شرح سنته يقول التقليد ويعبر بهذا التعبير، لكن الصحيح أن التعبير الحق هو الاتباع، لأن التقليد قد يطلق على غير الاتباع فتركه أولى. وقد قيل: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. أما الاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر من اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، في دلالة على أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالحديث ويفسر بآثار السلف ويفسر بلغة العرب. وأن في موضع نصب أي واتلو أن هذا صراطي مستقيما عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، والأول أولى، لأن تقدير محذوف واحد أولى من تقدير محذوفين. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما. نصب على الحال أي حال كونه مستقيما، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق. فمن سلك الجادة نجا، الجادة هي الطريق المعروف. يقولون: فلان سلك الجادة وفلان سلك غير الجادة، فالجادة هي الطريق المعروف. ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تمير انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وفي هذا الحديث التعليم بالوسائل مثل الرسم المباح والإشارات وغير ذلك. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط عن شماله، أي هكذا خط خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عرضية من الجانبين، ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان. وانظر إلى حال هذه السبل تعترض السبيل، لما كان صراط الله مستقيما جعلت هذه السبل تعترضه، فإن سلمت من واحدة جاءتك أخرى، وإن سلمت من الأخرى جاءتك ثانية، وهكذا. وإن سلمت من ذات اليمين جاءتك ذات الشمال، صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. هذا صحيح. انظر، إذا كان سبيل واحد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخط، ثم هذا السبيل يأتيه عدة سبل عن اليمين وعن الشمال لا يسلم منها إلا من سلمه الله. أحدهم يأتيه من جهة الشهوة، والآخر من جهة الفرج، والآخر من جهة البطن، والآخر من جهة اللسان، والآخر من جهة العين، والآخر من جهة الشبهة، وهكذا لا يسلم إلا من سلمه الله. قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه. زد على ذلك هذا الشيطان الذي يزين هذا السبيل، يزين الباطل. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية، الحديث حسن لأنه من طريق عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة رحمه الله، وهو حسن الحديث. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات. ومجاهد هو ابن جبر، أخذ التفسير من ابن عباس رضي الله عنه، قال: أخذت التفسير من ابن عباس مرتين وأوقفه عند كل آية. فالسبل هنا البدع والشبهات، والبدع هي الطريق أو هي الدين الذي لم يأذن الله به، كما عرفها شيخ الإسلام. البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به. فقولنا الدين أي ما تعبد به وتقرب به إلى الله، وقوله لم يأمر الله به أي لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة، فخرج منه العادات التي ليست من الدين وإنما يفعلها الناس عادة. والشبهات هي أمراض القلوب، هي ما يطرأ على القلوب من الشبه التي تزيحه عن الحق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ونذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، أي قولا مختصرا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة صلى الله عليه وسلم. فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته. هذا هو الواجب، أن لا يشرك بالله عز وجل في العبودية، وأن لا يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. وهذا ما هو المعروف بتوحيد المرسل، وهو توحيد الله وتوحيد المرسل، وهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، أي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك، النكتة ليس كما يظن أكثر الناس أنها المضحكة، النكتة هي الفائدة العلمية. ومن هذا الباب النكت على ابن الصلاح، النكت على مقدمة ابن الصلاح: أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن الانقياد الحق لله عز وجل هو السير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات الذي هذا أخيتها وقطب رحاها. قال الأخي: عود يعرض في الحائط أو الأرض ويدفن طرفاه فيهما فيصير وسطه مثل العروة تشد إليه الدابة. يعني هذه أخيتها، هذه أصل الأمر الذي عليه مدار العمل والعلم. قال: وقال سهل بن عبد الله وهو التستري: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والابتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. سبحان الله سبحان الله، كأنه تكلم بالواقع. كنت مرة في الحرم ووجدت شيخا، شيخا بمعنى كبير السن، من اليمن وكأنه شيعي ولا أدري، فجعلنا نتكلم وهو منبسط لكلامي منشرح له، حتى ذكرت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بسنته، فكأنما صب في أذنه الرصاص المذاب وتحول إلى شيطان. فأغلطت له القول، قلت سبحان الله، لما كنا نتكلم عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أصغيت، فلما ذكرت لك النبي صلى الله عليه وسلم كأنك شيطان. وهذا واقع كثير من الناس، تكلم أنت إياه 3 ساعات 10 ساعات، لكن إذا قلت له هدي النبي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم غضب واشمأز، لا حول ولا قوة إلا بالله. وذموه ورموه بالتقليد ورموه بالقوقعة ورموه بأنه لا يعرف إلا ماذا لا يجاوز علمه سراويل امرأته كما يقولون. قالوا أهل السنة لا يجاوز علمهم سراويل نسائهم، ويسمون كتب العلم الكتب الصفراء، ويقولون لا يفقهون الواقع. نظرنا ماذا فعل مرسي وماذا فعل الزنداني وماذا فعل فقهاء الواقع الآن، البلدان تعج بالفتن بسبب فقه واقعهم المقلوب المنكوس الذي تلقوه من اليهود والنصارى. وأهل السنة لما كانوا أفقه الناس بواقع الأمة أمروهم بطاعة الله، فصار من أخذ بفتاواهم سالما من الفتن، معافى من البدع، معافى من الشكوك. قال المصنف رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الأثر صحيح، ومن ضعفه ظن أن الأودي هنا هو داود بن يزيد الأودي، وهو عبد الله داود بن عبد الله الأودي هنا، فإذا قلت بأن الأودي هو داود بن عبد الله الأودي كان ثقة، وإذا ظننت بأن الراوي هو داود بن يزيد الأودي كان ضعيفا. قال قوله ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة، حتى قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وحتى قال: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد، أو بمعنى الحديث. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، وبدأ بعبد الله بن مسعود بابن أم عبد من ابن أم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النساء فأعجبته قراءته، فسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول يقول: سل تعطى سل تعطى. فقال: اللهم إنا أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فذهب عمر ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقه، فقال: أما لئن فعل لقد كان سباقا بالخير. ضحك الصحابة من دقة ساقيه ونحافة جسمه، ولا عبرة بذلك الجسم النحيف والساق النحيف، وإنما العبرة بما في القلوب والأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. الله أكبر. ولماذا لم يذكره العلماء من العبادلة؟ أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الأغر، ولم يذكروا ابن مسعود لأن ابن مسعود مات متقدما، وهؤلاء تأخر موتهم حتى استفاد الناس منهم. له قصص مع أهل البدع جميلة، من أراد أن ينظر شيئا منها فليراجع إلى آخر كتاب المصنف ابن أبي شيبة، وهكذا كتب الردود على أهل البدع. ومنها قصته مع أصحاب بني حنيفة لما قتل ابن النواحة، مر رجل من عندهم وهم يقولون العاجنات عجنا والطاحنات طحنا واللاقمات لقما، فذهب إلى ابن مسعود فأخبره، فجاء بهم فقدم ابن النواحة فقتله، ثم قال للآخرين سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يقتلون في سبيل الله. وابن النواحة قتله لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنه رسول لقتلته، وبعد زمن من الأزمان مكن الله عبد الله بن مسعود من قتله، وهو كان رسول مسيلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتسع المجال لذكر فضائله وشمائله، لكن نمشي في كتابنا. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس صلى الله عليه وعلى آله رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، قدر الله ما شاء فعل، شيء أراده الله لإمضاء قدره الكوني ولإمضاء حكمه الكوني. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا أن يكتب كتاب لا يختلف الأمة بعد ذلك، والكتاب هو ما بينه حديث عائشة ادعي لي أخاك وأباك فإني أريد أن أكتب له كتابا حتى لا يقول قائل ويتمنى متمني ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر إلا أبا بكر إلا أن يكون خليفة أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك ابن عباس كان يبكي لما رأى من الضرر الذي حصل على المسلمين. حتى قال بعضهم لقد جاءت الفتنة الأولى أو سعيد بن المسيب، فلم تبقي من أصحاب بدر أحد، الذي قتل والذي مات. ثم جاءت الثانية ولم تبقي من أصحاب بيعة الرضوان أحد. ثم جاءت الثالثة ولم يبقى أحد له طباخ أي له عقل. جاءت فتن عظيمة قتل فيها خيار الصحابة رضي الله عليهم. فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث، قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كانت كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وهكذا قالت عائشة إنما أوصى بكتاب الله. لما قال عروة يقولون بأنه أوصى إلى علي بن أبي طالب أو الأسود، قالت متى أوصى إليه؟ لقد مات بين حاقنتي وذاقنتي. وعلي بن أبي طالب لما قيل له هل خصكم رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لم يخصنا بشيء إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيحة. وقد روى عبادة بن الصامت وهو أبو نجيد سيأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث كأنه خلط فيه صحيح بضعيف، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات حتى فرغ منها وقال ومن وفى بهن فهو ضعيف من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، ولهذا خطأ العلماء الحاكم في روايته من طريق سفيان بن حسين ثم يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن الشيخان قد أخرج لسفيان بن حسين وأخرج للزهري، لكن ليس من طريق سفيان بن حسين على الزهري عن الزهري، والحديث الصحيح في الصحيحين بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وفي آخره فمن وفى من ذلك بشيء فأجره على الله ومن أصاب من ذلك حدا فهو إلى الله فعوقب به في الدنيا فهي كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولعله يأتي لهذا الحديث شرح في موطن آخر. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن ستأتي ترجمته قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والرديف هو الرجل الذي يركب خلف صاحب الدابة، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين من طرق وفي بعض رواياتها نحو مما ذكر المصنف، جاء عن معاذ وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعاذ هو ابن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. الله أكبر، كان عالما جليلا. سمعه عمرو بن ميمون رحمه الله وهو يؤذن للفجر فآل على نفسه ألا يفارقه حتى يموت، ولازمه حتى خرج من اليمن وانتقل إلى الشام ومات في الطاعون. جاء إلى أبي موسى يزوره لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلى اليمن، وكان معاذ في جهة تعز وما إليها، وكان أبو موسى في جهة زبيد وما إليها، فنزل فوجد عند أبي موسى رجلا موثوقا، فقال ما هذا؟ قال رجل يهودي أسلم ثم رجع دينه دين السوء. قال والله لا أنزل حتى يقتل، انظر والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقتل ثم نزل فتذاكر. فقال أبو موسى أما أنا فأقرأ كذا وكذا من القرآن. قال معاذ أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني أقرأه على قليل قليل، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ولما حضرته الوفاة قالوا يا معاذ وصنا، قال اجلسوني، فأجلسوه فقال العلم والإيمان مكانهما، من وجدهما طلبهما. أطلب العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، وعند ابن مسعود صاحب الوسادة، وذكر رابعا ما أدري عمار أو من. الحديث الصحيح المسلم. لما أصابه الطاعون جعل ينظر إليها ويدعو لها أن تنمو، يدعو لها أن تنمو وتكبر، وكان يرى أبناءه يموتون أمامه وهو منشرح الصدر، لأنه يروي حديث الطاعون شهادة لكل مسلم. مات صغيرا، أظن عمره 34 عاما أو نحو من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، وفي رواية برمية حجر، والحديث حسن بطرقه، أظني خرجته في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. قال في القاموس الرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمي بسهم أو نحو ميل أو مد البصر أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينه، فأرسله إلى اليمن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعه ومعاذ على فرسه أو على مركبه، فبكى معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ فبكى، فقال له: إن للبكاء أوانا، لا تبكي يا معاذ. وفعلا لم يرجع حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدأب وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، وفيه جواز تسمية الحمير والدواب. قلت أهداه إليه المقوقص صاحب مصر، أهدى له حمار وأهدى له بغل وأهدى له ماريا القبطية وأهدى له جارية أخرى. وفيه تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. وقولها تدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، فحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فالله لا يخلف الميعاد. والمعتزلة لم يفرقوا بين الوعد والوعيد، فأوجبوا على الله عز وجل إنفاذ الوعيد مستدلين بهذه الآية: والله لا يخلف الميعاد. فقال بعضهم لعمر بن عبيد: أوتيت من عجمتك، ألم ترى أن العرب يقول: وإني وإن وعدته وأوعدته لمنجز ميعادي ولمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي؟ فإنجاز الوعد ماذا؟ ممدوح، وإخلاف الوعيد ممدوح. فإنك إذا قلت للعامل معك: ما أحسنت، والله ما أعطيك إجارك على هذا العمل، ثم بعد ذلك أخذتك الرأفة وقلت: سهل، شيء أراده الله، خذ عملك يا أخي وعفى الله عنه. أو رجل أساء إليك وهددته بالضرب أو بالقتل أو بالإهانة أو بالحبس، ولك الحق مثلا في ضربه وحبسه، ما نقول في قتله، ثم قلت: عفى الله عنه، هذا ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. بينما إذا قلت: سأعطيك 1000 ريال ثم أخلفت، هذا مذموم أم ممدوح؟ مذموم. فالفرق بين الوعد والوعيد معروف. فالمعتزلة جعلوا باب الوعد والوعيد واحد، ونحن نقول: الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد. وهكذا الوعيد قد يتخلف، يغفر الله عز وجل لمن شاء. أخبر أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقد يعفو الله عنه فضلا منه. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، والمعتزلة يجعلونه استحقاق بسبب العمل، وهذه قلة أدب مع الله. يوجبون على الله عز وجل بأعمال العباد، بينما هو فضل من الله أوجب على نفسه، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. كلام قبيح. وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. هذا قول الأشاعرة من إليهم: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا قول باطل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقوله: هم الذين أطاعوا بدون يجعلهم مطيعين، يخالف الكتاب والسنة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكنهم لما كانوا لا يقولون بخلق الله لأفعال العباد ذهبوا إلى هذا القول الباطل، وأفعال العباد مخلوقة لله. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله خالق كل صانع وصنعته. خرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وأما حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ليس فيه أنه يعذب من غير ذنب سبحانه وتعالى، وإنما فيه أن العباد مهما عملوا من الطاعات والقربات فإنهم عاجزون أن يؤدوا حق الله، فلو أراد أن يعذبهم لعذبهم على عدم الإتيان بحقه كما يجب، ولكنه يرحم المؤمنين. وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النفاة. القدرية الجبرية أتباع جهم هم الذين يزعمون أن المكلف كالريشة في مهب الريح، ولا يثبتون له استطاعة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا شيء، أو كالميت بين يدي المغسل. وهؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان الذي قتله سالم بن أحوز. والجهم بن صفوان أخذ معتقده من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن صفوان القسري على الزندقة، وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح. رحمه الله، كان ناصبيا لكن مع ذلك رحمه الله. فالجبرية قولهم في غاية القباحة، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. ووجد بعضهم على امرأته رجلا فقال لها: تفجرين يا عدوة الله. قالت له: الخير فيما اختاره الله. قال: صحيح، الخير فيما اختاره الله. ووجد آخر العبد على سيدته فقال: تفجر بسيدتك. قال: يا مولاي، أرأيت شيئا قدره الله علي أستطيع الفكاك منه؟ قال: والله لا، اعتقادك لهذا المذهب أحب إلي من الدنيا وما فيها، أنت حر لوجه الله. فقول الجبرية في غاية الزندقة. عندهم الكفار مطيعون، الذين يسجدون للأصنام والأوثان والذين يذبحون لغير الله مطيعون، وهل يعذبون أم ينعمون على قولين للجبرية؟ فبعضهم يقول يجوز، يعني هم مطيعون ويثابون على كل حال، وبعضهم يقول يعذبون لأن الله أراد لهم العذاب. وبهذا على ما قلت لكم أولا استدلوا بمثل قول السفاريني، وهذا من أخطائه الشنيعة: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وأما القدرية نفاة العلم، قالوا: الله لا يعلم إلا بعد أن يعمل العبد. هؤلاء كفار. وبعضهم نفاة الخلق، قالوا: الله عز وجل لم يخلق فعل العبد، لم يخلق الزنا ولا الكفر ولا السرقة ولا شيء. هذا قول باطل. الله خلقكم وما تعملون، وخلق الذي تعملونه، ومع ذلك أمر بطاعته ونهى عن معصيته. وسيأتي الكلام في باب خاص على القدرية، نرجعه في موطنه. قال قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. الله عز وجل يقول: كل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال رحمه الله: عبادة الرحمن آية حبه مع ذل عابده هما قطبان، عبادة الله بالمحبة والذل. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا أن يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك بالعبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله فيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصوم فيه. العبادة هي إفراد الله بما يجب له في أسمائه وصفاته وربوبيته وعلوهيته. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وفي آخره: الذي وعزتي وجلالي لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم حيران. الحديث ضعيف. وهو من قطع. قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، أي كونه لا يشرك بالله شيئا لا بد أن يكون موحدا، وكونه موحدا لا بد أن لا يكون مشركا، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأن الموحد يلزم منه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى التوحيد. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: أفلا أبشر الناس، في استحباب بشارة المسلم بما يسره فيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله كأنه يشير إلى المسائل. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، يعني تحرجا من كتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. يعني أن التبشير إنما هو في حق المتواكلين، إذا بشرته رخم. صلي، قال رسول الله: من مات هو يعلم أن لا إله إلا هو دخل الجنة. بينما الطائع كلما ازداد طاعة ازداد خوفا من الله عز وجل. والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين قيم. والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. الآيات المحكمات المراد بالإحكام البين الواضح، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. المحكمة في مبناها والمحكمة في معناها. قوله أخرجها البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي، نسبة إلى الجعفيين من اليمن، لا أنه منهم، ولكن أسلم جده على أيديهم فنسب إليهم. مولاهم، وهذا يبين المراد، مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، ومنها خلق أفعال العباد، ومنها التاريخ الصغير، روى منها جزء رفع اليدين. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري، وراوي الصحيح ولد سنة 94 و100، مات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج أبو الحسين، ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، قيل بأنه القشيري أصيل فيكون أصله من العرب، صاحب نيسابوري موطنا، صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك والتمييز. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم مثل البخاري ومثل الذهلي، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، وغيرهما ولد سنة 400 ومات سنة 61، ومعتين بن سابور رحمهم الله تعالى. ويقال أن السبب في موته أنه جعل يتناول شيئا من التمر من أجل مراجعة حديث، وكان يأكل ويلقي النوى، فما قام الصباح إلا وقد أنهى التمر ومات منه. قال في مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصوم فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، العاشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك ما أوحي إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقها. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.